بسم الله العظيم الشيطان العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الكهف ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. وهذه قصة أخرى في هذه السورة الكريمة سورة الكهف يذكرها لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى للعزة أن نعتبر ونتعظ ونعلم من أسرار الغيب ما يعلمنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. هذه السورة سورة الكهف من السور كما ذكرنا التي يستحب للمسلم أن يقرأها في كل يوم جمعة وفي ليلة الجمعة أيضا، ليلة الجمعة يعني الخميس بعد غروب الشمس لغاية غروب شمس يوم الجمعة. ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقرأها يجعل الله عز وجل له نورا ما بينه وبين البيت العتيق، فالله عز وجل يجعل له من النور ما يرشده وما يهديه وما ينتفع به في الدنيا وفي الآخرة. السورة فيها مواعظ عظيمة جدا، وكعادة السور المكية هذه سورة مكية، الكلام عن توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، ذكر صفات الله سبحانه، ذكر القرون السابقة، ضرب الأمثلة، فذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى فيها قصصا قبل ذلك، منها ما سميت به السورة سورة الكهف، أصحاب الكهف. قال النبي صلى الله عليه وسلم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، وقص عليه قصة أصحاب الكهف وما كان من أمرهم العجيب وليس من أعجب آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أم حسبت بل أحسبت أن هذه أعجب آياتنا؟ ليست أعجب آياتنا، بل هي من الآيات العجيبة ولكن ليست بأعجب آيات الله سبحانه، فآياته كلها عظيمة وعجيبة ويبين لنا ما لا نفهمه في ذلك. ذكر لنا هذه القصة، قصة أصحاب الكهف، ثم بعد ذلك ذكر لنا وضرب لنا مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، وذكر لنا المؤمن وكيف أنه استعان بربه سبحانه ووحده وعبده ولم يطلب شيئا من الدنيا، وأما الكافر فأعجبته هذه الدنيا فطلبها واستكبر على غيره بأن الله أعطاه في هذه الدنيا المال وأعطاه الولد، قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فلما استكبر نصحه المؤمن فأبى النصح فأصبح زرعه وما معه صعيدا جرزا وندم حين لا ينفعه الندم، وفات وقت الندم بعدما ضاع عليه أمر دنياه وضيع على نفسه أمر أخرى. ثم ذكر لنا هذه الحياة الدنيا وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه الحياة الدنيا لا تدوم لأحد أبدا، فيضرب لنا المثال تأملوا واتعظوا ولا تظنوا أنكم تخلدون في هذه الحياة الدنيا أبدا، مهما أعطاكم الله سبحانه تبارك وتعالى في النهاية ترجعون إليه سبحانه ليحاسبكم ويجازيكم. ذكر لنا قصة موسى مع الخضر وكيف أن الله عز وجل يؤدب أنبياء على نبينا عليه الصلاة والسلام ويهذبهم ويعلمهم فنتعلم منهم ومن أخلاقهم، كيف أن موسى خطب في الناس فسأله الرجل الإسرائيلي اليهودي يسأل موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام أي الناس أعلم، من أعلم الناس؟ فظن أنه يسأله عن أمر الشريعة، فقال أنا أعلم، يظن بذلك أنه يجيب بصواب، وإن كان الجواب صوابا ولكن الأدب مع الله وخاصة من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام أن يرد العلم إلى الله ويقول الله أعلم، حتى ولو كان هو في نفسه أعلم وظن أنه الأعلم بالشريعة لأن الله عز وجل جعله الرسول لبني إسرائيل، ولكن مع ذلك كان المفترض أن يقول الله أعلم. فأدبه الله عز وجل وقال له بلى عبدنا خضر أعلم منك، والخضر أعلم منه في أشياء وليس أعلم منه في كل شيء، ومع ذلك يتعلم الإنسان في هذا الجانب ممن هو أعلم منه. فقد يكون الإنسان عالما في جانب من العوالم من الجوانب، أو عالما بعلم من العلوم وفن من فنون هذا العلم، ولكن لا يحيط بكل شيء علما. فإذا وجد من هو أعلم منه في علم آخر من العلوم فليذهب إليه وليتعلم منه ولينتهز الفرص في الحياة. لذلك هنا علم الخضر، ترى هل هذا علم يصلح لبني إسرائيل أن يتعلموا؟ لا، لو كان لا أرسله الله عز وجل إليهم يعلمهم، ولكن علم من الله عز وجل أطلعه على بعض أقداره سبحانه تبارك وتعالى، وأمره بأشياء يفعلها في خلقه سبحانه تبارك وتعالى من حكم الله عز وجل، فليس علما عاما للخلق ليتعلموه. ولذلك موسى لم يصبر على مثل ذلك، سمع منه ورأى منه قصة والتانية والتالتة، لم يخبر أن يصبر أكثر من ذلك، فأخبره ربه سبحانه تبارك وتعالى أن الخضر على علم. قال له الخضر إني على علم من الله علمنيه لا تعلمه، وأنت على علم من الله علمته لا أعلمه. فموسى على علم بالشريعة، وهذا الخضر على نبينا عليه الصلاة والسلام على علم ببعض أسرار الله سبحانه تبارك وتعالى وبعض غيوب علمه الله عز وجل وأطلعه عليها. فالغرض أن الله عز وجل يعلمنا من هذه القصة أن الله يعطي العلم لمن يشاء، ومن أتاه الله عز وجل علما فلا يفتخر بعلمه وليتواضع. المفترض أن الإنسان المؤمن كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا، وذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يخبر عن ربه ويقول كلما زادني علما زادني علما بجهلي، إنه كلما ازداد علما كلما ازداد علما بجهل نفسه. هذا الشافعي، وهو من هو في العلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالمفترض في كل إنسان أنه كلما تعلم كلما ازداد علما بأنه ينقصه أشياء كثيرة من العلم، وأنه لا يحيط بشيء علما، ويعلم أن فوق كل ذي علم عليم الله سبحانه تبارك وتعالى علام الغيوب. رأينا هذه القصة وأخذ منها العلماء فوائد كثيرة، منها أن الإنسان يتواضع بين يدي من يعلمه. لذلك تواضع موسى وهو أفضل من الخضر، موسى رسول عليه الصلاة والسلام، الخضر غاية ما هناك أنه إما نبي وإما عبد صالح من أولياء الله عز وجل، والراجح أنه نبي من أنبياء الله سبحانه، ولكن موسى أكثر منه وأعلى منه لأنه رسول، فأمره الله أن يتعلم من الخضر، اذهب مع الخضر فتعلم منه، فذهب ولم يصبر على العلم من الخضر عليهما الصلاة والسلام. وفي التواضع فيه أن الإنسان لا يدعي أنه أعلم الناس، لا يدعي ذلك، أن الله عاب على موسى أن يقول أنا أعلم، وأن الإنسان إذا سئل عن من أعلم فليقل الله أعلم سبحانه تبارك وتعالى. وفيها بيان أصل عظيم من أصول الإسلام في هذه القصة، أن الإنسان يسلم لله عز وجل، وأن مش كل حاجة دائر في الشريعة على الإنسان يعرف الحكمة من ورائها، فالله عز وجل جعل أشياء غيبا لا تعلمها. في أمر القضاء والقدر لا يثبت أمر القضاء والقدر إلا بالتسليم والاستسلام لله سبحانه تبارك وتعالى. فمن قضاء الله عز وجل وقدره أن الخضر يقتل صبيا صغيرا، وموسى لا يفهم ذلك، لولا أن الله عز وجل أمره أن يتبعه لعله كان عمل حاجة في الخضر، لعله كان منعه أن يقتل هذا الغلام. ورأينا قبل ذلك قوة موسى، قوة هائلة، وكز الرجل من قوم فرعون بيده فقتله حالا بضربة واحدة من موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن منعه أنه ينكر على الخضر أن الله عز وجل أمره أن يتبعه، ولكن لم يفهم لما قتل، فلذلك لم يصبر فقال قد جئت شيئا نكرا، لقد جئت شيئا نكرا. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرناه قبل ذلك من القصص فيها، الغرض منها أنه التسليم لأمر الله عز وجل في أمر القضاء والقدر. وكم من أمر لا يفهمه الإنسان ويرى حادثا عظيما مفجعا، وبعد ذلك لما يتأمل بعده يرى رحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى من وراء ذلك. أو هذا الصبي الصغير لو كان كبر كان آذى والديه، كان شابا كافرا، كان بعد عن دين الله وأخرته أن يدخل النار يوم القيامة، لعل محبة والديه له تدفعهما لمتابعته في عصيانه وفي فسوقه وعدم نهيه عن منكره يضيع الأب والأم معه ويدخلان النار. فرحمة ربنا سبحانه وإن كان في بادئ النظر أنه قتل لهذا الغلام وهو صغير حادثة بشعة وشنيعة وصعبة وقسية الإنسان يتصورها، ولذلك موسى قال لقد جئت شيئا نكرا، لقد أمر منكر، ولكن من وراء ذلك لما عرفنا الحكمة أنه أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. يبقى هنا حكمة ربنا سبحانه وتعالى لم نطلع عليها ولم نعرفها إلا لما بين لنا. فإذا جاءت الأقدار فليتصبر الإنسان مثل ذلك، يرى الحادثة العظيمة اللي تودع الإنسان وتخليه يبات الليل يفكر إيه اللي حصل له وليه حصل هذا الشيء، ثم يرد العلم لعالمه لله عز وجل وهو علام الغيوب. فليصبر ولينظر إلى رحمة رب العالمين وأنه الله لطيف بعباده، ولو شاء لفعل أكثر من ذلك، ولكن لطفه أنه فعل ذلك رحمة بعباده. فليسلم الإنسان، قالوا لا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. يسلم الإنسان لربه ويستسلم لربه سبحانه تبارك وتعالى ويرضى بقدره ويتصبر، من تصبر صبره الله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا العلماء يقولون من وراء هذه القصة، قصة موسى مع الخضر، أن الإنسان يطلب العلم وأنه يستكثر منه، ويستحب العالم وإن كان من العلم بمحل عظيم أن يأخذ ممن هو أعلم منه في فن من الفنون الأخرى من فنون العلم. فقد يكون العالم عالما بالفقه ولكنه ليس على علم بالحديث، ما يعرفش في الحديث، مصطلح الحديث، أمر صحة الحديث وضعف الحديث، وغيره أعلم منه، فليذهب إلى الأعلم، وهذا لا ينقص من قدره شيئا. وكان الصحابة يذهب بعضهم إلى بعض لعلهم في سفر، فيسافر إلى الآخر شهرا كاملا حتى يسمع منه حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه هذا ولم يسمعه ذاك من النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا يذكر العلماء فيه أن الإنسان إذا كان في سفر فمن توكله أنه يتزود بزاد لهذا السفر، ولا يقدح ذلك من توكله، وقد قال الله عز وجل في كتابه وتزودوا، يعني خذوا زادكم في السفر، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فهنا موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج ليتبع الخضر أخذ معه زاده في طريقه، وأخذ معه من يخدمه في طريقه، فمثل هذا جائز. هذه قصة موسى والخضر أو إشارات وفوائد فيها. ثم ذكر لنا ذا القرنين وقال يسألونك عن ذي القرنين وسنرجئه للغد، ولكن المراد ربط القصص بعضها ببعض. ليه بنقرأ هذه السورة في يوم الجمعة؟ لما تتأمل في كل قصة ويذكر بعدها ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكرا للجنة وذكرا للنار، ذكرا للجنة وذكرا، كأنه بيذكرك انظر القصة واعتبر، وبص وراءك بعد ذلك فيه الجنة وفيه النار من بعد ذلك، فاحذر من غضب ربك سبحانه، واحذر أن تكون تسمع ذلك سماع غير متعظ أو سماع غير منتبه أو سماع للتسلي وإنه حكاية من الحكايات وحدوتة من الحواليك، لا. ولذلك حتلاقي سياق القصص ما هو زي سياق القصاص، يحكي الحدوتة من أولها، المقدمة بتاعتها والوسط بتاعها والقفلة بتاعتها، ولازم تبتدي بحاجة وتنتهي بحاجة، لا لا لا. شوف هنا لما يقولنا واسألونك عن ذي القرنين، من ذو القرنين؟ ما نعرفش من ذو القرنين. يا ترى هو ذو القرنين الإسكندر المقدوني اللي كان قبل المسيح عيسى بن مريم بثلاثين أربعين سنة، ولا ذو القرنين كان رجلا أيام إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وبين إبراهيم وعيسى أكثر من ألفين سنة، يا ترى أي الاثنين؟ القرآن لا يهتم بذلك، أمر لن ننتفع عن ورائه بشيء، مش علم تاريخ بيذكره لنا، ولكن بيذكر لنا القصة أن الله عز وجل قد أعطى الدنيا لإنسان أعطاه، فعبد الله سبحانه وجعله ملكا عليها. فإذا أعطاك الله عز وجل هذه الدنيا يا ترى ستدوم لك؟ لو دامت لدامت لذي القرنين الذي أعطاه الله عز وجل الدنيا. أعطاها لهذا المؤمن، يا ترى أعطاها لغيره؟ أعطاها لسليمان النبي على نبينا عليه الصلاة والسلام. أعطاها للمؤمنين، هل أعطاها لكافرين؟ أعطاها للنمروز وأعطاها لمختنصر، أعطى الدنيا، ملك الدنيا جميعها، مؤمنان وكافران. يبقى هنا الدنيا إن ملكها المؤمن هذا اختبار من الله عز وجل وامتحان، وإن ملكها الكافر اختبار وامتحان من الله عز وجل. فليس لفضل الدنيا أعطاها للمؤمن ولا لفضلها أعطاها للكافر. لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولكن الدنيا دنيا حقيرة، الدنيا لا قيمة لها عند الله عز وجل، فجعلها دار بلاء ودار امتحان يستعد الإنسان فيها للقاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.